بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباق قال: إن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن، فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدهما مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخره.
هذا الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب جعل ترجمته باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد فيه خبرين يتعلقان بزيد بن ثابت رضي الله عنه. وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي كثير، لكن كأن زيد رضي الله عنه له خصوصية، ولهذا أطلق عليه الكاتب بلام العهد لكثرة ما كتب ولعنايته البالغة بكتابة القرآن. فالحديث هذا شرح مفصلا في الدرس الماضي. الشاهد منه قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لزيد: إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما تقدم كأن له نوع خصوصية، وإلا من جهة عنايته الكبيرة بكتابة الوحي، وإلا فكتاب الوحي كثير كما سيأتي في بابه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي زيدا وليجئ باللوح والدوات والكتف أو الكتف والدوات. ثم قال: اكتب لا يستوي القاعدون. وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى، قال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ فإني رجل ضرير البصر. فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين في سبيل الله غير أولي الضرر.
كذا عندك ولا والمجاهدون؟ ما في والمجاهدون؟ ولا أشار نسخة؟
لا ما شاء
الله. لا، الظاهر المجاهدون تصير ثابتة. بدونها عندك سقطت. الشاهد من الحديث أيضا مرة أخرى ذكر زيد رضي الله عنه، وذلك أن هذه الآية أول ما نزلت لم يكن فيها ذكر أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، هكذا نزلت أول ما نزلت. فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، اختلف في اسمه، فقيل إن اسمه عمرو، وقيل إن اسمه عبد الله، وكان رجلا أعمى رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ الذي منعه هو أنه رجل ضرير. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية أمر بمنادات زيد رضي الله عنه ومعه الدواه حتى يكتب، والكتف كما تقدم أنهم كانوا يكتبون القرآن في مثل اللخف والعسب والكتف، يعني من نظرا لعرضه بحيث يكون مجالا لأن يكتب فيه كثير. لما قال ابن أم مكتوم ما قال: ما تأمرني فإني رجل ضرير البصر، أنزل الله الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. هكذا هي في القراءة، وإن كان قدم الراوي قدم كلمة قوله المجاهدون في سبيل الله على قوله غير أولي الضرر، والقراءة هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، هؤلاء معذورون، والمجاهدون في سبيل الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فالذي يعلم الله منه أنه إنما منعه من ذلك هذا العذر، فلا يقال فيه إنه فرط أو إنه قد قعد وترك الجهاد في سبيل الله، بل أصابه ما أصابه من آثار ما كتب الله عليه، فهو نوع عذر له. نعم.
ذكرها في الحاشية، مجاهدون ذكرها في الحاشية.
هكذا، لأنها لابد، لأن المقارنة بين من ومن، بين القاعدين وبين المجاهدين، وكل وكلا الطائفتين من المؤمنين، فالمقارنة في القعود والجهاد. أما الإيمان فالجميع، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، فالمقارنة بين الجالس القاعد الذي لم يجاهد وبين المجاهد.
الشيخ، نعم. فرق بين فاتبع القرآن فتتبع القرآن،
نعم،
في فرق بين قولنا فاتبع القرآن فتتبع القرآن
من جهة يعني أن هذا مضاعف، تتبع، تتبع يكون مصدره التتبع، واتبعه قد يراد به الاتباع بمعنى تطبيقه، وقد يراد به أيضا اتباعه بأخذه من يعني صدور الرجال كما تقدم ومطابقته على المكتوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف.
هذا الباب في موضوع الأحرف السبعة، وهو مما طال كلام أهل العلم فيه جدا في بيان المراد به، وأطال الحافظ رحمه الله أيضا في ذكر الأقوال وتوجيهها، وذكر شيخنا شيخ باز رحمه الله أن معنى هذه الأحرف أنها أحرف متحدة المعنى أو متقاربة المعنى، مثل ختم الآية بقوله: سميع عليم، غفور رحيم، وما أشبه ذلك. فإن الآية تنزل على هذه الوجوه، ومزية هذا القول وجود حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في بيان هذا، أنه قد تنزل الآية فتختم باسمين من أسماء الله: غفور رحيم، سميع عليم، ونحو ذلك، ويكون ذلك في القراءة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في خبر ابن أبي صرح: هكذا أنزلت. فيجوز أن يقرأ بهذا وبهذا ولا إشكال، وهذا من التوسعة والتسهيل على الأمة، لأن الأمة أمة كما تقدم أمية، إنما تسمع، إنما تحفظ القرآن بالسماع، والذي يحفظ بالسماع ليس كالذي يحفظ من خلال السماع ومن خلال القراءة، فالذي يقرأ يكون أكثر ضبطاً في الغالب من الذي يسمع. أما الذي يطلب منه أن يقرأ على حرف واحد بمجرد أن يسمعه، لا شك أن هذا فيه صعوبة. ولهذا أقرأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على حرف أول الأمر، قال: فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. هذه الاستزادة والزيادة قد أذن الله فيها، ولهذا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، قال: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك، قراءة على حرف واحد، لأن فيهم كما تقدم العامي، وفيهم من لا يقرأ، أمر أن يقرأ القرآن على حرفين، على ثلاثة، حتى جعلت على سبعة أحرف كلها شاف كافي، فمن قرأ بها فقد أحسن. وهذا الذي يظهر والله أعلم هو الصواب في المراد بالأحرف السبعة. ومن أهل العلم من قال إن المراد بالأحرف السبعة ما يتعلق باللغات، فمثلا لغة الهذلي عند قراءته حتى قد يقرأها عتى بالعين، فأذن له أن يقرأها هكذا، ولم يلزم أن يقرأها بلسان قريش في أول الأمر، نظراً لكونه قد يصعب عليه أن يغير طريقته في أداء ونطق الكلمة. وهكذا حين قد يقرأها الهذلي، يعني قد ينطقها الهذلي مثلاً عين، ومرادهم بها حين، وهم يعرفون أن هذا هو المعنى، فقيل إنه لأجل هذا خفف في أمر الأحرف السبعة، فمن قرأ بأي حرف من هذه الأحرف فهو إن شاء الله على قد قرأ على حرف سليم. ومنهم من قال إن المراد بها الكلمات ذات المعاني المتقاربة، فمثلا هلما، تعالى، أقبل، معناها واحد، لكن في القول الأول كما تقدم يتميز بوجود الحديث الصحيح فيه من جهة، ومن جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حد في هذا حدا، قال ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة، يكون هذا من الضوابط أنه لا يقرأ بختم آية الرحمة بالعذاب لأن هذا يغير المعنى. هذا كان أول الأمر ومن باب التخفيف. ثم لما حصل ما حصل من النزاع كما قلنا في الأجناد، ولما اجتمع أهل العراق وأهل الشام فهذا أقرأه أبي وذاك أقرأه ابن مسعود، وحصل ما حصل من الاختلاف، جمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد وأيده على هذا الصحابة رضي الله عنهم، ونسخت المصاحف وصار يقرأ على هذا الحرف، وأتلفت الأمة، وكان هذا من أحسن وأكرم أفعال عثمان رضي الله عنه، لأن المقصود بالأحرف السبعة في البداية هو التخفيف. فلما جاء من لا يحسن فهم المراد من هذه الأحرف كان من المناسب أن يجمعوا على حرف واحد، وكذلك كان فجمعوا على حرف واحد، وكان في هذا بفضل الله عز وجل صلاح كبير للأمة اجتمعت عليه إلى يومك هذا وإلى قيام الساعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القارئ حدثاه
ابن عبد القارئ، هو ليس اسمه عبد القارئ،
قال حدثني
اسمه وإنما اسمه عبد الرحمن القارئ، عبد الرحمن ابن عبد القارئ، فالمحدث هو عبد الرحمن، ولهذا يقال عبد الرحمن ابن عبد القاري، فيكون وصف القاري لعبد الرحمن. نعم.
قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
نعم. كنا قلنا إن عبد الرحمن ابن عبد القارية نسبة إلى القراءة، والصواب ليس كذلك، الصواب أنها نسبة إلى القارة أو القارة، بطن من خزيمة بن مدركة، وليس إلى القراءة، وعلى هذا كما تقدم يقرأ القراءة التي ذكرنا عبد الرحمن ابن عبد القاري، لكن نسبة إلى القارة، إلى هذا البطن من خزيمة ابن مدركة. في هذا الحديث أن هشام بن حكيم رضي الله عنه كان يقرأ سورة الفرقان، فسمعه عمر رضي الله عنه يقرأ على حروف كثيرة تختلف عن القراءة التي أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عمر. عمر من شدة غضبه كاد أن يهاجم هشاما وهو في الصلاة، لكنه تصبر تصبرا حتى سلم فلببه بردائه، جمع ثوبه وجره جرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أولا من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ وهي سورة الفرقان. قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمباشرة كذبه، قال: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من قوة عمر وشدته رضي الله عنه في الحق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سمعه يقرأ هشاما بهذه، يقرأ هذه السورة على أحرف لم يقرئه الرسول صلى الله عليه وسلم إياها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسله، لأن كان ممسكا به بثيابه، قال: أرسله حتى يطلقه. وأمر هشاما أن يقرأ، فقرأ القراءة التي كان سمعها عمر، فقال: كذلك أنزلت. ثم قال: أقرأ يا عمر. فقرأ عمر بالقراءة التي أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم أخبره بالأمر، فقال: إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف، ولهذا ليس لأحد منهم ممن أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على حرف أن ينكر على من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على حرف آخر، فإن المقصود بالأحرف 7 التخفيف والتيسير، فإذا ألزم الناس، يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، انقلب أمر التخفيف إلى شدة، فلهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من اختلفوا هذا الاختلاف. لكن عمر رضي الله عنه عذره واضح، وأنه سمع هشاما يقرأ نفس السورة التي أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على غير ما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أنه قد افترى، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. فالمقصود التيسير، المقصود منها التيسير. لكن كما تقدم، لما جهل ذلك من جهله ممن أتى بعد، وصار بعضهم ينازع بعضا وبعضهم يشتد على بعض، جمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد. وهذا يدل على أن الناس إذا كان التيسير والتسهيل عليهم قد يسبب شيئا من الشوشرة وشيئا من النزاع، فإن أمر التيسير الآن لم يعد له وجه، لم يعد له وجه، فقد يحتاج إلى أن يتخذ ما يزيل هذا الخصام والنزاع. وهذا مثل ما ذكر أهل العلم في إحياء الموات، إحياء الموات الأراضي التي لا مالك لها لا تحتاج إلى إذن حاكم ولا غيره، من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا الصحيح لا إشكال في هذا. فلو كان هناك أرض في البرية ذهبت إليها وأحييتها، لا تحتاج أنك تأتي إلى الحاكم وتقول: أنا أريد أن تأذن لي في إحياء هذه الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في هذا إذنا عاما لا يحتاج فيه إلى حاكم ولا إلى غير حاكم. لكن لما صار بنو العم يقتل بعضهم بعضا عند الأراضي، وسالت في هذا دماء كثيرة، وحصل من هذا التنازع على الدنيا عياذا بالله، تلك المقاتل الشديدة، احتاج أن يتدخل الحاكم، وأن لا يترك الناس يهلك بعضهم بعضا. وإلا فالأصل أن إحياء الموات أنه لا حاجة فيه إلى إذن من أحد، لكن إن كان الأمر سينقلب إلى قتال وإلى إهلاك الناس بعضهم بعضا، فلا بد من أن يحال بينهم، لأن قتل النفوس هذا من أعظم المفاسد وأشدها. فإذا كان إحياء الموات سيؤدي إلى إهلاك النفوس، فلا حاجة إلى أن يرخص للناس هذا الترخيص، بل يحملون حملا السلام على أن ينظم هذا الأمر عندهم، وهذا للأسف من ضعف عقول الناس. وإلا فسفك الدماء لأجل النزاع على أرض وعلى نحوه يدل على شدة الجهل، ولا سيما أرض موات، يعني من سبق إليها شرعا أخذها، فلما احتج إلى هذا قيل له لا بد من تنظيمه، ولا بد من أن يحال بين الناس حتى تثبت الأرض لصاحبها، ولا يأتي أحد يقول بل هي لي، ثم هي أرض في البرية ما ندري من الذي بدأ هذا أو هذا، في صعوبة، فيحتاج إلى شيء من تنظيمها. وإلا في الأصل أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، ويعود الحكم أيضا، الحكم باقي لو تعقل الناس وتركوا عنهم مثل هذه التصرفات، فالأصل أن من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تأليف القرآن. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: وأخبرني يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك آية قرأت قبل، إنما نزل. قالت: وما يضرك آية
كذا ولا أيه؟
آية
إيه؟ لعله أيه.
قالت: وما يضرك أيه؟
أيه
بالنص. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السورة.
المراد بتأليف القرآن أن تجمع الآيات، آيات السورة الواحدة، أو أن تجمع السور نفسها مرتبة في المصحف. في هذا الحديث أن أم المؤمنين رضي الله عنها جاءها رجل من العراق فسألها عن الكفن، أي الكفن خير؟ يمكن أنه سمع أن الأبيض أفضل الأكفان وهو كذلك، لكن كأنها أرادت أن تنبهه إلى أن الأمر في هذا واسع. قالت: ويحك وما يضرك، لو كفن الإنسان في أي كفن مجزئ يترتب عليه ستر جسد هذا الميت يجزئ، أبيض كان أو كان غير أبيض. قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك، لأن الناس يكون لهم مصاحف. قالت: ولما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه. كان يريد أيضا أن يرتب السور على نفس ترتيبها، فإنه يقرأ غير مؤلف، يعني كأنه العراقي هذا يقرأ على قراءة ابن مسعود، لأن مصاحف الصحابة قد يكون فيها تفاوت رضي الله عنهم في ترتيب السور. فقيل إن علي رضي الله عنه كان ترتيب المصحف في السور في مصحفه أنه بحسب النزول، فيبدأ مثلا بسورة اقرأ، بسورة المدثر ونحوها، لأنه ينظر إلى تاريخ نزول السورة. والمعروف الذي اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم هو هذا الترتيب المعروف الذي يبدأ من الفاتحة ثم البقرة إلى سورة الناس. فقال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل. من هذا أخذ كثير من أهل العلم أنه لا بأس بأن يقرأ القرآن غير مرتب. فلو أن إنسانا كما قال بعض أهل العلم، قال لو أنه مثلا قرأ الكهف ثم البقرة، قالوا لا بأس من حيث القراءة، لا من حيث أن يكتب مصحف يرتب على أن يبدأ بالكهف ثم يقرأ البقرة ثم يقرأ، لا، الكتابة الشيء والقراءة الشيء آخر. وهذا فيه فائدة، لأن من الناس من يحفظ جزءا معينا من القرآن فقد يقرأه في الليل، والجزء الآخر من القرآن قد يكون مثلا يحفظ نصف القرآن الأول ويصلي به من الليل، النصف الأول من قد يقرأ النصف الثاني من القرآن يكون حافظا له، والنصف الأول من القرآن يكون غير حافظ له. فإذا فرضنا أنه قرأ كل ليلة نصف جزء أو جزء، فإن معنى ذلك أنه خلال نصف شهر أو أكثر قليلا سينتهي مما حفظ. هو في النهار يقرأ من القسم الذي لم يحفظه نظرا في المصحف، فهل في هذا بأس؟ ما فيه إن شاء الله بأس، لأن ترتيب السور في القراءة لا يلزم إن شاء الله على الصحيح. وإن كان الأولى بمن يقرأ قراءة يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب أن يقرأ مرتبا، أو أنه لا يحفظ القرآن وإنما يقرأ مباشرة في المصحف فليقرأ مرتبا. لكن إذا كان لا يحفظ إلا بعضا من القرآن كما ذكرنا في هذا المثال، لا يقال له إنه يلزمك ألا تقرأ من حفظك إلا إذا وصلته، يقال اقرأ في المصحف فإذا وصلت إلى حفظك فاقرأ من النصف الذي حفظته، لأن هذا قد لا يتيسر له، قد يكون مسافرا قد لا يتيسر له أن يقرأ في المصحف في كل وقت، قد يكون مثلا يقرأ في سيارته، قد يكون يقرأ في موضع ليس فيه مصحف، فلا يلزم بأن يرتب. أما كتابة مصحف فالأصل أن المصاحف تكتب كما اتفق الصحابة رضي الله عنهم مرتبة، ولا حاجة إلى إحداث شيء من الشوشرة في المصاحف، وهكذا ما يحدث من بعضهم جعل الألوان والأشكال والأصباغ في المصحف، هذا لا يليق بكتاب الله عز وجل ولا ينبغي، وينبغي المنع من مثل هذه المصاحف. فيكتب اسم الله عز وجل بلون، ويكتب مثلا اسم النبي صلى الله عليه وسلم بلون، ويكتب كذا بلون، ما صار ما صار كأنه مصحف، صار كأن المقصود به التشكيل والتلوين والتصبيغ، والقرآن أشرف وأجل من أن يعمل به مثل هذا. فالحاصل أن قراءة القرآن من حيث الحفظ، من حيث ترتيب السور، الصحيح إن شاء الله أنه لا يلزم فيها الترتيب، وفي هذا فائدة كما قلنا. أما من حيث الكتابة فينبغي أن تكتب على ما كتبها عليه عثمان رضي الله عنه، وهو المراد بالمصحف العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله عنه، وكتب هذا الترتيب إلى الآفاق، وانتشر في زمن السلف الصالح رضي الله عنهم، ومضى عليه المسلمون. فالكتابة للمصحف ينبغي أن تكون هكذا. ثم قالت إن أول ما نزل منه أي من القرآن سورة من المفصل. إذا نظرنا إلى الترتيب للسور من حيث النزول فأول ما نزل سورة من المفصل هي سورة اقرأ، لكن هنا ذكرت أن هذه السورة فيها ذكر الجنة والنار، وسورة اقرأ ليس فيها ذكر الجنة والنار، فقد يحتمل أنها والله أعلم أرادت سورة المدثر، كما قال بعض أهل العلم أن سورة المدثر هي أول ما نزل، وقد تقدم أن الصواب أن سورة أن صدر سورة اقرأ هي أول ما نزل. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، أي رجع الناس إلى الإسلام، نزل الحلال والحرام، ثم بيّنت الحكمة في البدء بالعقيدة وتأخير الأحكام. قالت لو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر، الخمر قد اعتادوها ويذكرون فيها الأشعار ويتغنون بها، فلو جاء النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وقال إن الله أرسلني إليكم لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. وهكذا الزنا، لو أول ما نهوا عنه، لو أول ما ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم هو النهي عن الزنا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فلما استقر الاعتقاد في قلوبهم ونزلت الأحكام سهل عليهم أن يتركوا شرب الخمر، ولهذا لما نزل قوله تعالى في تحريم الخمر فهل أنتم منتهون، فتحوا أبواب بيوتهم وسكبوا دنان الخمر في الأسواق حتى جرت بها السكك، وقالوا انتهينا انتهينا، لترسخ العقيدة. وهذا يدل على أن الواجب أن يبدأ مع الناس في تقرير الاعتقاد، لا أن يبدأ مع الناس بالقصص والأحاجي ويقولون، هذا ما ينفع، هذا يبني من؟ ما يبني أحداً هذا، وليست هذه طريقة المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإنما يبدأ معهم في الاعتقاد وتقريره. فقالت بعد ذلك رضي الله عنها نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأنا جارية ألعب، يعني بنت صغيرة تلعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وهذه في سورة القمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، لأنها سور مدنية. ثم أخرجت للعراقي هذا مصحفها فأملت عليه آية السور بناء على طلبه أن تذكر له ترتيب مصحفها. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. قال حدثنا أبو الوليد.
هذه السور كما تلاحظ مرتبة، بني إسرائيل أي سورة الإسراء، وبعدها الكهف، وبعدها مريم، وبعدها طه، وبعدها الأنبياء، فالترتيب كأنه متفق في مصحف ابن مسعود مع مصحف عثمان رضي الله عنهما في هذه السور. يقول ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه السور إن هذه السور قد حفظها قديما لأنها سور مكية، وهو يتذكرها هذه السور من العتاق الأول، يعني من أول ما نزل، من الشيء القديم الذي نزل. أما قوله وإنها من تلادي، التلادي يقول ابن الأثير في المراد بقوله وإنها من تلادي أي أن أول ما أخذته وتعلمته بمكة هو هذه السور، وأصل التالد هو المال القديم، فمراده أن هذه السور نزلت في مكة قديما، وذلك أنها سور مكية. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق سمع البراء رضي الله عنه قال تعلمت سبح اسم ربك قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأنها سورة مكية، والصحابة رضي الله عنهم سبقوا، سبق بعضهم كمصعب وغيره رضي الله عنهم، وأقرأ الناس، فكان مما قرأ البراء أن قرأ سبح اسم ربك، لأنها نزلت بمكة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فتعلم سبح سورة سبح اسم ربك الأعلى قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها نزلت قبله في مكة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: قد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله ودخل معه علقمة، وخرج علقمة فسألناه فقال: 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن الحواميم، حاميم، الدخان، وعما يتساءلون.
هذا يدل على أن المفصل في مصحف ابن مسعود يختلف عن المفصل في مصحف عثمان، يعني من جهة بدءه، يعني اختلفوا من أين يبدأ، من أين تبدأ سورة المفصل. وسمي بالمفصل نظرا لكثرة السور اللي فيه، فتنفصل سورة عن السورة التي بعدها، بخلاف مثلا السور الطوال، فأكثر السور في المصحف هي الموجودة في المفصل، وهي كثيرة، أكثر من نصف سور القرآن في المفصل. من أين يبدأ المفصل؟ الصواب إن شاء الله أنه يبدأ من سورة قاف، هذا الصواب إن شاء الله أنه يبدأ من سورة قاف، لأنهم كانوا يحزبون القرآن هكذا ثلاثا، يعني يقرؤون في ليلة 3 سور، هي البقرة وآل عمران والنساء، يقومون بها في الليل، ثم 5، ما الذي بعد النساء؟ المائدة، ثم الأنعام، ثم الأعراف، ثم الأنفال، ثم التوبة، يقومون بها في ليلة. يقول: و7، يعني 7 السور التي بعدها، و9، 9 السور التي بعدها، و11، ثم 13 سورة، ثم المفصل، بهذا الترتيب، بحيث يختمون القرآن رضي الله عنهم على هذا النهج، في ليلة 3 سور، الليلة الثانية 5، في الليلة الثالثة 7 سور، في الليلة الرابعة 9 سور، في الليلة الخامسة 11 سورة، في الليلة السادسة 13 سورة، في الليلة السابعة يقرؤون المفصل كاملا في ليلة. وذلك يعني أنهم يختمون القرآن كل أسبوع عليهم رضوان الله، فهكذا كان تحزيبهم للمصحف. فإذا بدأت من البقرة على ما ذكرنا لك في العدد 3 ثم 5 ثم 7 ثم 9 ثم 11 ثم 13، تقف عند قف، فالصواب إن شاء الله أنها تبدأ هذا البدء، وهكذا كان تحزيبهم لها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن مسعود هذا يقول: لقد علمت النظائر التي كان يقرأهن، وفي بعض الروايات يقرن بينهن النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين اثنتين اثنتين من كل ركعة، يعني أنه كان يقرأ بسورتين، يأخذ سورة مثلا كاقتربت الساعة وانشق القمر، ويقرن معها سورة أخرى كسورة التكوير، لأن موضوعهن واحد، فيقرن بينهن في السورة الواحدة، في الركعة الواحدة. وهكذا يقرأ في الركعة الثانية، يقرن بين سورتين على هذا النحو. ثم ذكر أن علقمة سألوه عن هذه السور فقال: هي 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، يعني في مصحف مسعود، آخرهن الحواميم. الحواميم مقصود السور المبدوءة بقوله تعالى حاميم، وبعض أهل العلم يقول ينبغي أن يقال عن هذه السور آل حاميم ولا يقال الحواميم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة عليها السلام: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي.
هذا الباب فيما يتعلق بكون جبريل عليه السلام يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعرض القرآن على جبريل. المراد بالعرض هنا استعراض ما أقرأه إياه. قال الحافظ: يمكن أنه وقع الأمران، تارة يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع جبريل، وتارة يقرأ جبريل ويستمع النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول القائل هنا عن فاطمة عليه السلام، فرضي الله عنها وأرضاها خص أحد من الصحابة بكلمة عليه السلام كعلي وحده أو فاطمة أو الحسن أو الحسين رضي الله عنهم أجمعين لا وجه له، وهذا من فعل النساخ لا من فعل البخاري. فإذا أتى ذكر أبي بكر أو عمر أو عثمان قالوا رضي الله عنه، وإذا أتى ذكر علي قالوا عليه السلام، وهذا تفريق لا وجه له، بل يقال فيهم جميعا رضي الله عنهم. والقارئ إذا قرأ وجد مثل هذا الموضع يعرف أن البخاري لم يكتب هذا، وإنما هو من صنيع الناسخ، ولهذا تتفاوت النسخ، تجد في نسخ عليه السلام وفي نسخة أخرى رضي الله عنه، لأنه يتساهلون في هذا، يرون أن الدعاء يعني لو كنت تكتب حديثا تنقله فقلت روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضفت صلى الله عليه وسلم، قد يقول قد يكون في النسخة عن أبي هريرة أن النبي قال مثلا، لو أنك قلت صلى الله عليه وسلم لا بأس، هذا دعاء ليس فيه تغيير في صلب الحديث، وإنما هو صلاة وسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فيه أن فاطمة رضي الله عنها أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ثم أخبرت به بعد أن مات، وهو أن جبريل كان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن كل سنة، وفي بعض الروايات كان يدارسه. العام الأخير وهو العام العاشر عارضه القرآن مرتين، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان ذلك إلا لقرب أجله، فكانت المعارضة والمدارسة مرتين في رمضان، قال ولا أراه إلا حضر أجلي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة.
هذا الحديث فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجود طوال العام صلوات الله وسلامه عليه، دائما هو أجود الناس، لا يسبق صلى الله عليه وسلم في الجود. وتقدم أنه لم يكن يقول لأحد إذا طلب شيئا لم يكن يقول له لا، لا يرد سائلا صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الشيء عنده أعطاه صلوات الله وسلامه عليه، فيزيد في جوده في رمضان، وهذا هو المشروع المؤمن أن يزيد في جوده في رمضان، وذلك أن جبريل يلقاه فيعارضه بالقرآن كما تقدم ويدارسه القرآن، فيكون من آثار ذلك أن يشتد جوده ويكثر صلى الله عليه وسلم، فهو جواد طوال عمره صلى الله عليه وسلم، لكن في رمضان يشتد ويزيد جوده صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل يدارسه القرآن، فكان أجود بالخير من الريح المرسلة من شدة جوده صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد منه أن جبريل كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يعرض
كذا عندك عن أبي حصين إيش بعده؟
قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين
نعم
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض، وكان يعتكف كل عام عشرة فاعتكف عشرين في العام الذي قبض.
نعم. هذا الحديث أيضا فيه ما يتعلق بعرض القرآن، فكان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، تقدم أنه في العام الذي قبض فيه عرض القرآن مرتين. أيضا كان يعتكف كل عام عشرا يعني عشر ليالي، فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه، والظاهر والله أعلم أنه أن المراد بالعشرين هذه أنه اعتكف العشر الأوسط من رمضان ثم اعتكف العشر الأخيرة من رمضان، يحتمل هذا، هذا هو الظاهر من الحديث، لأنه زاد عن الاعتكاف الذي كان معروفا عنه عليه الصلاة والسلام في العشر الأخيرة، زاد أن اعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه، والظاهر أن هذا الاعتكاف وقع في رمضان، فكما أن عرض القرآن يكون في رمضان كذلك كان اعتكافه في رمضان، هذا الذي يظهر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. القراء كلمة يراد بها هنا الذين اشتهروا بحفظ القرآن والعناية به رضي الله تعالى عنهم والعناية بتعليمه. والقارئ إذا قيل هذا من القراء أو هذا قارئ يراد به من تفقه في القرآن في لغة السلف رضي الله تعالى عنهم، فكان في الصحابة رضي الله عنهم من اعتنى، كما أنه يوجد فيهم من اشتدت عنايته بالجهاد وركز عليه، كذلك وجد فيهم من اشتدت عنايته بالقرآن، وكل هذا خير. فالذين اعتنوا بالجهاد فتح الله تعالى على أيديهم الفتوح، والذين اعتنوا بالقرآن أقرأوه الأمة ونشروه فيها، وكثير منهم ولله الحمد عليهم رضوان الله جمعوا هذا وهذا، فكانوا أهل جهاد وأهل قراءة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن لا شك أن القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفون كما سيأتي ذكره في الأحاديث هذه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب.
هؤلاء رضي الله عنهم اشتدت عنايتهم بتعلم القرآن، فحظ النبي صلى الله عليه وسلم على أخذ القرآن عنهم، وهم ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين، ولا ينفي ذلك وجود غيرهم كما سيأتي في بقية الأحاديث إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك.
نعم.
قال حدثني محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، ووجد منه ريح الخمر فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد.
نعم. في الحديث الأول أن ابن مسعود رضي الله عنه حلف أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه من أعلمهم أي ابن مسعود بكتاب الله، ولم يقل هذا على سبيل التفاخر، ولكن لأنه كان يرى أن يستمر على القراءة التي أقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ومع ذلك ما أنا بخيرهم، لا أقول إذا قلت إني أعلمهم أو من أعلمهم بالقرآن أني أفضلهم، لأن الإنسان قد يكون له مزية وفضيلة في جانب ولا يعني ذلك أن له فضيلة مطلقة في جميع الأمور. يقول: فسمعنا الحلق ما أحد أنكر أو رد على ابن مسعود قوله، لأنه قد عرف واشتهر بالعناية بالقرآن. أما الحديث الذي بعده فهذا رجل سمع ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ، فلما سمعه يقرأ قال: ما هكذا أنزلت؟ كأن هذا والله أعلم ممن قرأ على أو سمع القراءة عن غير ابن مسعود، فأنكر قراءة ابن مسعود. فقال ابن مسعود: هذه السورة قرأتها سورة يوسف على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنت، يعني أنه أقرني على قراءتي. ثم إنه شم منه رائحة الخمر فظن أنه أو ترجح لديه أنه ممن شرب الخمر، فقال: تجمع الأمرين أن تكذب بكتاب الله، يعني بحسب القراءة التي سمع، وإلا لم يكذب بأصل كتاب الله، ولكن يعني رد القراءة التي لم يعرفها، وتشرب الخمر فأقام عليه الحد، يعني أن ابن مسعود هو الذي أقام الحد على هذا الرجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه.
تبلغه ولا تبلغني؟
لا تبلغه،
لعلها تبلغه. إذن لعلها تبلغه، لعلها تبلغه، أما لو كانت تبلغني. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال
لركبت إليه. طيب قف على الحديث هذا. في الحديث هذا أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن لا يوجد سورة في القرآن إلا وأنا أعلم الموضع الذي نزلت فيه، ولم تنزل حتى آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، بمعنى أنه على دراية واسعة بالقرآن والآيات التي نزلت. هذه الآية نزلت مثلا في أبي بكر، تلك الآية نزلت في أبي جهل وذمه، وتلك نزلت في أبي بكر رضي الله عنه ومدحه ونحو ذلك. يقول أعرف فيما أنزلت. ثم قال لو أعلم مع ذلك أن هناك أحدا مني أعلم بكتاب الله لا تجشمت أن أركب الإبل إن كانت تبلغه حتى أصل إليه لأتعلم منه. وذلك يدل على عنايته البالغة. وابن مسعود رضي الله عنه لا يقصد بهذا مدح نفسه والتفاخر بمثل هذا، ولكن كأنه عتب أنه لم يكن من ضمن الذين كتبوا القرآن، لأن تقدم أن عثمان رضي الله عنه أسند المهمة إلى أربعة لم يكن فيهم ابن مسعود رضي الله عنه، وكان ممن أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أنه كان ينبغي أن يكون ضمن من يقرأه لعلمه بالقرآن ودرايته الواسعة به رضي الله عنهم أجمعين. نعم.